الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. فالسجود موكب من أركان الصلاة كما سيأتي، وله سبعة أعضاء. هذه الأعضاء لابد أن يعني تلامس الأرض، وهي الجبهة مع الأنف، هذا عضو، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. الساجد لابد أن يسجد على هذه السبعة الأعضاء، وأن تلامس هذه الأعضاء الأرض. فلو أنه سجد ولم تصل إحدى الكفين إلى الأرض، إنما وضع كف واحدة والأخرى رفعها حتى انتهى من السجود، فهذا سجوده لا يصح، فصلاته لن تصح. وهكذا لو سجد ورفع إحدى القدمين منذ أن سجد وهو رافع قدمه فوق الأخرى إلى أن رفع من السجود، فكذلك لا يصح سجوده. إذن لابد أن يسجد على هذه السبعة الأعضاء. طيب، إذا كان هناك حائل يحول بين العضو وبين ملامسة الأرض، فهذا الحائل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. فإن كان منفصلا كأن يكون يعني يسجد على عمامة أو سجادة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، يعني هو عبارة عن قطعة على قدر السجود، فهذا جائز. وإذا كان متصل، إذا كان الحائل متصل كالعمامة المتصلة بالرأس، فإن كان ذلك لحاجة فلا بأس، يعني يجوز من غير كراهة، مثل أن تكون الأرض يعني فيها حجارة أو نحو ذلك لا يطمئن عند السجود، فيضع كور العمامة مثلا على جبهته حتى يسجد عليها، أو تكون الأرض حارة أو نحو ذلك فلا بأس، كما في حديث أنس في الصحيحين قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وأما إن كان لغير حاجة فهو جائز، لكنه خلاف الأفضل، يعني أن يسجد على حائل متصل به من غير حاجة لذلك، كأن يصلي في المسجد مثلا ويسجد على كور العمامة، هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل أنه يسجد على جبهته مباشرة. نعم. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني في السجود يأتي بهذا الدعاء. ولما كان المصلي في السجود على حال يعني سفل ونزول، كان من المناسب أن ينزه ربه جل وعلا وأن يعظمه، فيقول: سبحان ربي الأعلى. سبحان أي تنزه جل وعلا من كل نقص وعيب، ربي الأعلى الذي له العلو المطلق، علو الذات، علو القهر، علو القدر، فهو العلي جل وعلا كما قال سبحانه: هو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده. نعم. ففي هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: ثم، وكذلك يشرع كما ذكرنا في الركوع الإتيان بغير هذا الدعاء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يكبر، يعني يكبر للرفع من السجود، يكبر للرفع من السجود، هذه التكبير تسمى تكبيرة الانتقال، وهي في قول جمهور أهل العلم أنها مستحبة، وبعضها لم يذهب إلى الوجوب، إلى وجوب تكبيرات الانتقال. نعم سيأتي الكلام عليها في موضعها. قال ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، هذا يسمى جلسة الافتراش، معروفة صح؟ نعم، تفترش القدم اليسرى تجلس عليها وتنصب اليمنى. هذه الجلسة تستحب في سائر جلسات الصلاة، عند الجلوس بين السجدتين، وفي الجلوس في التشهد الأول، وهكذا في الجلوس للاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة، فتجلس هذه الجلسة المسمى بجلسة الافتراش، إلا في الجلسة في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين فالمستحب هو التورك. نعم مر معنا في الدرس الماضي في درس العام صحيح مسلم كيفية التورك، وهو أن تضع قدمك اليسرى تحت الساق اليمنى وتنصب اليمنى أو تفرشها وتتكي على إليتك اليسرى كما في حديث أبي حميد الساعدي، هذه كيفية المشهورة. هناك كيفية أخرى مرت معنا كذلك في حديث عبد الله بن الزبير من كيفيات التورك، وضع القدم اليسرى بين الساق اليمنى والفخذ الأيمن وفرش القدم اليمنى والاتكاء على الإلية اليسرى، هذا أيضا جلسة من جلسات التورك. ها طيب هات هذا الفراش. نعم التورك، هذا التورك يجوز هكذا ويجوز مع فرش الأصابع. نعم أو هكذا. الثالثة وضع، نعم وضع هكذا، نعم لا هكذا فرش القدم، هذه الذي جاي حيث عبد الله بن الزبير، وهي شوي ثقيلة صح، خاصة مع الإطالة إذا كان سيطيل متعبة قليلا، لكن مع ذلك هي من السنة، تعتبر كيفية من كيفيات التورك. ويستحب كذلك الإقعاء، أيضا من جلسات المستحبة بين السجدتين الإقعاء. كيف الإقعاء؟ لا انصب القدمين أيوة انصب القدمين هكذا أيوة هكذا. هذه الجلسة مستحبة بين السجدتين، حيث ابن عباس في صحيح مسلم لما قيل له إن نرى أنه إجحاف بالرجل أو كذا قال إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غير هذه الجلسة لا تستحب، لا تستحب بل منهي عنها في غير جلسة بين السجدتين. طيب إذن بين السجدتين إما أن تفترش وإما أن تجلس هذه الجلسة تسمى بالإقعاء. وأما الإقعاء المنهي عنه، ما هو الإقعاء المنهي عنه؟ ها لا ضع يدك في الأرض أيوة هكذا، هذا المنهي عنه مع وضع اليدين على الأرض، على الأرض هكذا أو في الأمام، في الأمام نعم هكذا أو المهم هذا منهي عنه، جلسة هذه منهي عنها. إقعاء كإقعاء الكلب وجاء بالحديث، نعم إقعاء كإقعاء الكلب. طيب قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وفيه ضعف، وأصح شيء في الباب هو قول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا أصح ذكر يقال في مثل هذا الموضع بين السجدتين. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. صدور القدمين ما تحت الأصابع من الباطن، ما تحت الأصابع من الباطن، هذا هذا صدور القدمين. ينهض مكبرا على صدور قدمي، يعني معتمد على صدور القدمين لما يقوم. وما أسفل في الوسط هذا يسمى الباطن، وسط القدم هذا يسمى باطن القدم، وهذه صدور صدور القدم. قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. هذه الاستراحة، يعني لما يقوم من السجدة الثانية حتى يقوم للركعة الثانية، يقوم من السجدة فيجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة الثانية. هذه الجلسة الخفيفة تسمى جلسة الاستراحة، تسمى جلسة الاستراحة، وهي ثابتة في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. طيب، والصحيح أنها مستحبة مطلقا، وبعض العلم يقول هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وكذا، لكن الصحيح أنها جائز مستحبة مطلقا، سواء كان لسبب أو غير سبب، كان يكون إنسان مريض أو كبير في السن أو نحو ذلك، أو لم يكن ثم سبب، فكون السلام فعلها يدل هذا على أنها مستحبة، يدل أنها مستحبة. قال: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني فيما مضى من قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها إلى آخره، إلا في تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، هذا لا يكرره في الركعة الثانية. قال: وصفته، قال: ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه صفة من صفات التشهد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كيفيات أخرى ذكرها أهل العلم في كتب الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، من حب يراجعها فينظرها في ذلكم الكتاب. نعم، فهذه صفة التشهد الأول الذي يقوله المسلم في تشهده الأول. قال: ثم يكبر، يكبر حتى يقوم إلى الركعة الثالثة. قال: ويصلي ما ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المصلي في صلاته الصلاة وأمره بقراءة الفاتحة قال بعد ذلك في آخر الحديث: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني تقرأ الفاتحة، تقرأ ما يتيسر من القرآن، ثم تركع ثم ترفع إلى آخره، ومن ذلك قراءة الفاتحة فهي ركن في كل ركعة. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، أي الذي يقوله في التشهد الأول. قال: ثم يتشهد التشهد المذكور ويزيد على ما تقدم، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الصحيحين كذلك من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد، وذكر هذه الصيغة. فهذه هي صيغة الصلاة، تسمى الصلاة الإبراهيمية، هذه تقال في التشهد الأخير لأن التشهد الأخير يكون يعني أطول من التشهد الأول. التشهد الأول يكون مختصرا يأتي فيه بالتحيات ويقوم، والتشهد الأخير الذي يعقبه السلام بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع كذلك الدعاء، أن يدعو الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، ثم الاستعاذة قبل ذلك أيضا من أربع كما سيأتي، ثم السلام، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وحديث فضالة بن عبيد لما صلى رجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الشاء من الدعاء ما شاء، وهو في السنن. وبهذا تدل أهل العلم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث ابن عباس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تشهد أن يستعيذ بالله من أربع، قال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، فليقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا الدعاء في قولي يعني جمهور أهل العلم أنه مستحب أن يستعيذ المسلم من هذه الأربع بعد الفراغ من التشهد، وإذا بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فيستعيذ بالله من هذه الأربع من عذاب جهنم. أعوذ بالله ألتجأ وأعتصم بالله جل وعلا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. ففيه أولا ثبوت عذاب النار عذاب جهنم، وكما أدلت على ذلك الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة وعليه إجماع أهل العلم، وهكذا أيضا ثبوت عذاب القبر كما هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والعقلانيين الذين أنكروا ذلك، وهكذا أيضا فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة وفتنة الموت، فتنة الحياة وفتنة الموت. فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل ذلك، ومن فتنة المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، فتنته هو من فتنة الحياة، فذكره من ذكر ماذا؟ الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام، أنه يدخل في قوله ومن فتنة المحيا. فالدجال فتنته من فتنة الحياة التي يفتتن بها الناس حال حياتهم. قال ويدعو الله بما أحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا مستحب، الدعاء بعد الفراغ من التشهد والصلاة والاستعاذة مستحب. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا يخرج المصلي من الصلاة إلا بالسلام، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك حديث علي رضي الله عنه وهو حديث حسن، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل الإنسان ما حرم عليه في الصلاة إذا سلم منها. نعم، والمستحب الواجب أو الركن هي التسليمة واحدة، هو تسليمة واحدة في قول عامة أهل العلم، وأما تسليمة الثانية فمستحبة، تسليمة ثانية مستحبة، الفرض تسليمة واحدة. نعم، والمستحب أن يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، نعم، كما مر معنا في صحيح مسلم في حديث سعد بن أبي وقاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، وكذا في حديث عبد الله بن مسعود لما رأى ذلكم الأمير في مكة يسلم تسليمتين، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يسلم تسليمتين، فهذا هو المستحب، يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأصح والأثبت والأكثر. هناك كيفيات أخرى حسنها بعض أهل العلم، إن كان بعض يضعفها، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، أو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم في الشمال، نعم، أو الاقتصار على السلام عليكم على اليمين فقط. قال: والأركان القولية من المذكورات. هنا الآن سيذكر ما هي الأركان، أركان الصلاة. قال: تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة القولية، لا يدخل كما سمعنا ومر معنا أن المصلي لا يدخل المصلي الصلاة إلا بالتكبير بقوله الله أكبر، تحليلها تحريمها التكبير. قال: وقراءة الفاتحة، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال: وقراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة على غير مأموم، نعم، يعني هنا استثنى المأموم، أي أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وإنما تجب على الإمام والمنفرد، والصحيح أنها تجب حتى على المأموم، فالمأموم كذلك عليه أن يقرأ الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم. قال: والتشهد الأخير، أي كذلك من أركان الصلاة. نعم. قال: والسلام، أي السلام آخر الصلاة. أما التشهد الأخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم للتحيات أو للتشهد فليقول التحيات لله، أو إذا قعد أحدكم في الركعتين فليقول التحيات لله، هو يدل على الوجوب، على وجوب يعني التشهد الأول والتشهد الثاني، لكن أكثر أهل العلم على أن التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، تصح الصلاة إلا به. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية. باقي أفعال الصلاة أركان فعلية، مثل القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، طيب، هذه كلها أركان فعلية، والجلسة بين السجدتين. قال: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. نعم، التشهد الأول من الواجبات، لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ركعتين التحيات لله، يعني يجب إذا جلس المصلي في ركعتين أن يتشهد. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين وقام إلى الركعة الثالثة سجد للسهو قبل السلام، لأنه ترك واجب وهو التشهد الأول، ولو كان التشهد الأول سنة لما سجد للسهو، ولو كان ركنا لأعاده وجلس وأتى به، فدل هذا على أنه ليس بركن بل هو واجب من الواجبات. قال: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. التكبيرات يعني تكبيرات الانتقال، لما تكبر الله أكبر للركوع، كذلك التكبير للسجود، التكبير للرفع من السجود إلى آخر، هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. المؤلف رحمه الله يذهب إلى أنها واجبة، وهو المذهب مذهب الإمام أحمد الوجوب، واستدلوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، والجمهور على الاستحباب، لكن الأظهر الله أعلم الوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.
قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع
وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يعني هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فيكون الواجب مرة واحدة وما زاد هو مستحب، هكذا كذلك السجود أيضا مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا الدعاء وعدم تركه. قال ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، رب اغفر لي رب اغفر لي، يكون هذا واجب وما زاد فهو مسنون مستحب. قال وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني هذا من الواجبات كذلك قولية. أن يقول سمع الله لمن حمده إذا قام الإمام من الركوع، وكذلك المنفرد إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قول صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما المأموم فمر معنا أن المشروع في حقه أن يقول ربنا لك الحمد. قال وربنا لك الحمد للكل، يعني واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده للسهو وكذا بالجهل. هذه الواجبات التي ذكرها رحمه الله تسقط بالسهو، إذا سهى الإنسان سهى نسي، طيب فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى رفع من الركوع، هنا نقول تسجد للسهو قبل السلام، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو نسي الذكر بين السجدتين، طيب فيجبر هذا الواجب بسجود السهو، كذلك التشهد الأول لو نسيه كذلك يسجد للسهو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذا بالجهل، يعني لو جهلها أو نسيها. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الأركان لا تسقط لا سهوا، يعني لو سهى ونسي ركن من الأركان ما يقال والله خلاص قد سهى ترك الركوع مباشرة من القيام سجد، ما نقول ربنا تؤاخذنا نسينا واخطانا ويستمر في الصلاة، نقول والله قد سهى الحمد لله فات الركن هذا، لا ما يسقط الركن، ما يسقط، لا بد يأتي به، لا بد أن يأتي به. كيف يفعل من نسي ركنا من أركان الصلاة؟ نقول إذا ذكر قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي بعدها فإنه يرجع ويأتي بهذا الركن. الآن نسي الركوع مباشرة خر من القيام إلى السجود، خر من القيام إلى السجود، سجد وبعد أن سجد قام إلى الركعة الثانية، وفي أثناء الركعة الثانية ذكر أنه لم يركع، نقول هنا تركع، يركع ويأتي بما بعد الركوع، طيب ويكون ما فعله من السجود الذي سبق ملغي، وهذه هي الركعة يعني الثابتة والسجود الذي بعده هو الثابت. طيب إذا لم يذكر إلا لما ركع، في أثناء الركوع ذكر أنه ما ركع في الركعة التي قبلها، إذن تكون هذه الركعة الأولى والتي قبلها ملغية، واضح؟ هذا هو الصحيح. بعض العلم يقول إذا نسي ركن من الأركان حتى قام وشرع في القراءة وانتهى من قراءة الفاتحة ثم ذكر فلا يرجع خلاص، ما دام قد قرأ الفاتحة خلاص. لا، الصحيح أنه له أن يرجع ويأتي بهذا الركن ما لم يصل إلى محله من الركعة التي بعدها، فإذا وصل إلى محله خلاص تلغى التي قبلها وتكون هذه الركعة قائمة مقامها. واضح؟ قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا، حتى جهلا ما تسقط، لكن لو فات وقتها، فات وقت الصلاة، فهنا ما يلزم أن يعيدها، حيث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته كان يصلي ولا يطمئن في الصلاة، ما يطمئن في الركوع في السجود إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال له عيد الصلوات التي مضت التي قد خرج وقتها، ما أمره أن يعيدها، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. إذن الجهل، إذا جهل الإنسان ركن من أركان الصلاة، فإن كانت الصلاة ما زال وقتها موجودا وعلم بوجوب هذا الركن يعيد الصلاة، أما إن كان وقتها قد خرج فهو معذور بالجهل ولا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. قال: ولا عمدا، أما يتركها عمدا فالصلاة باطلة، لو تركها عمدا بطلت صلاته. إنسان متعمد خر من القيام إلى السجود وترك الركوع، الصلاة باطلة، نعم، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة متعمدا، فهنا لا تصح صلاته. قال: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. الباقي يعني من أقوال وأفعال الصلاة فهو مستحب من سنن الصلاة، مثل رفع اليدين مع التكبير، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة، فهذا مستحب. كذلك دعاء الاستفتاح مستحب، الاستعاذة مستحبة، البسملة مستحبة، نعم، ما زاد على القراءة بعد الفاتحة مستحبة، ما زاد على الواحدة من أذكار الركوع والسجود وبين السجدتين فهو مستحب. طيب، هذه كلها من المستحبات. وضع اليدين، اليد اليمنى على اليسرى، المؤلف هنا يعده من المستحبات لأنه ما ذكره في الواجبات، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والصحيح أنه واجب كما مر معنا حيث سالم السعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، والأصل في الأمر أنه للوجوب فيكون من واجبات الصلاة على الصحيح، نعم. كذلك نعم، هذا الأشياء المستحبة. قالوا: من الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، من أركان الصلاة الطمأنينة في جميع أركانها، الطمأنينة في القيام، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين إلى آخره، نعم، الطمأنينة فيها ركن الحديث المفيد في صلاته. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، أي لما علم المصلي في صلاته الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، نعم. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ويعني قدر الطمأنينة يعني أقل ذلك أنه يأتي بالدعاء الوارد في هذا الركن مرة واحدة مع استقرار يعني كل عضو في محله، يعني مثلا في الركوع إذا ركع: سبحان ربي العظيم، من أتى بالركن، واضح، في السجود إذا سجد: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع اطمأنه بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهكذا. أما إذا سجد يعني قدر السجود لا يسع أن يأتي بدعاء السجود مباشرة. هذا اطمئن اطمئن. هل صغرت أعضاؤه في الركن الذي انتقل إليه؟ الجواب لا. إذن صلاته باطلة. هذا كان يفعل المسيء في صلاته. وكثير من الناس من يفعل هذا ما يطمئن في سجوده وفي ركوعه فصلاتهم باطلة. نعم. حذيفة لما رأى الرجل يصلي ولا يطمئن في صلاته
قال إن مت مت على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام.
مت على هذا الحال مت على غير ملة محمد يعني كأنك ما تصلي. صلاة هذه وجودك عدمها لا تصح. لا بد من الطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. مالك بن الحويرث وفي الصحيحين صلوا كما رأيتموني أصلي. الخطاب للصحابة الذين رأوه. ومن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام بتعلم صلاته وقراءة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مما يبلغه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي هذه العبادة على أكمل وجهها وأكمل صفاتها. قال فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. هذا في حديث ثوبان في مسلم. حديث ثوبان في مسلم. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كما قال الأوزاعي قيل كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب. وفي حديث ابن عباس مر معنا بالأمس في صحيح مسلم كنا نعلم انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بالتكبير. والجمع بين الحديثين أنه يعني أحيانا ينصرف من الصلاة بالتكبير وأحيانا ينصرف في الصلاة بالاستغفار. فكلا الأمرين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا يكبر ثم يستغفر وأحيانا يستغفر ثم يكبر. نعم. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أي هذا أيضا مما يستحب قوله بعد الفراغ من الصلاة من أذكار الصلاة كما جاء في مسلم من حديث عبد الله ابن الزبير وقال كان يهلل بهن أي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله في صحيح مسلم. وأما عند النسائي فبدون قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك أيضا قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يعني من كل واحدة 33. سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة. ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء الصحابة إلى النبي قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يتصدقون ويعتقون، يعني سبقونا بما معهم من أموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على يعني عمل إذا عملتموه تدركون به من سبقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فدلهم على هذا الدعاء، قال إذا يعني إذا فرغتم من الصلاة فسبحوا 33 وكبروا 33 واحمدوا 33 ثم قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. ففعلوا ذلك، فسمع أهل الأموال بهذا الدعاء ففعلوا أتوا به، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى الفقراء يا رسول الله سمع أهل الأموال بما فعلها فعلوا مثله، كان يقولون شيء ثاني آخر نسبقهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ويجوز أيضا الاقتصار على 10 مرات، التكبير 10 والتحميد 10 والتسبيح 10، هذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وهذا قد يحتاجه المسلم إذا كان مستعجلا، إذا كان مستعجلا عنده عمل أو كذا، فأقل شيء يعني يأتي بهذا الدعاء 10 مرات، التسبيح والتكبير والتحميد. قال والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نعم، هذه الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها قبل الفرائض أو بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي المغرب في البيت، لكن لا بأس لو صلى الإنسان في المسجد، وهكذا ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، هذه الرواتب. وهناك أيضا في حيث أم سلمة أنها 4 قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، في قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله جل وعلا في يوم 12 ركعة تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، الحديث مسلم. قالت ما تركتهن منذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الراوي عنها ما تركتهن منذ سمعتهن من أم سلمة، قال الراوي عنه، وهذا تتابع وتسلسل في قول كل واحد ما تركتها منذ سمعتها من فلان. نعم. فثنتي 10 ركعة هي هذه الرواتب مع زيادة ركعتين كذلك قبل الظهر، فتكون 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، طيب فتكون 12 ركعة. فيحرص المسلم طالب العلم على المحافظة على هذه النوافل وهذه الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي يعني مكملات لما يحصل للمسلم من نقص في الفريضة، ولهذا في الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان فيها نقص قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل من تقص به من الفريضة. النوافل ترقع الفرائض إذا حصل فيها نقص أو خلل، يعني يحرص عليها المسلم. كذلك هي أيضا توطئة لأداء الفريضة على أكمل وجه، لما يأتي المسلم أولا قبل الفريضة فيصلي قبلها 2 ركعة أو 4 ركعات تطمئن نفسه وتهدأ فيدخل الفريضة على أكمل حال، بخلاف لو يأتي مباشرة إلى الفريضة فقد يكون في دخوله فيها مباشرة عدم اطمئنان وانشراح صدر إلى آخره، فكون يأتي بالنافلة قبلها هذا كالمكمل والمهيئ لدخوله للفريضة على أكمل وجه وأحسن حال. طيب، هذا يكون انتهى من ذكر ما يتعلق بهذا الباب، صفة الصلاة ثم ذكر بعده باب سجود السهو والتلاوة والشكر. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.